بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في صحيح البخاري بعد كتاب بدء الوحي وكتاب التفسير في أواخر سورة الأنعام في تفسير قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
في قبلها انتهينا منها، قل هو القادر عن هذا، تكلمنا عنه في آخر الدرس الماضي. فالباب الذي يليه هو باب تفسير قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين.
آمين.
باب: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: حدثني محمد بن بشار قال: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سلمان عن إبراهيم رضي الله عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال صحابة: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم.
الحمد لله. هذه الآية كما تحدثنا عنها فيما قبل هي من أدلة فضل التوحيد، بل هو أفضل من فضائل التوحيد أن لأهله الأمن التام في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ذكر هذه الآية الكريمة في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أسباب الأمن ومثبتاته في الدنيا والآخرة هو تحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا، والحذر من الشرك. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بآية سورة لقمان يعد من أرقى وأقوى أنواع التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر بنفسه هذه الآية الكريمة بآية أخرى في سورة لقمان. لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن مسعود هنا لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه؟ من الذي لا يظلم نفسه؟ كلنا يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي والموبقات وإلى آخره. الصحابة رضي الله عنهم هكذا فسروها. فإذا كان الإنسان يظلم نفسه ولا محالة، إذن سيحرم من الأمن. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية وقال: إنه ليس الذي تعنون، إنه الذي قاله العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أيها الإخوة أن الشرك أعظم الظلم، ولا ظلم أعظم من الشرك. ولماذا؟ لأن الإنسان صرف العبادة والتوحيد وهو حق الله جل وعلا لمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. ودعوة الرسل، بل الشيء الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. إذن أيها الإخوة، أعظم الظلم ليس مسألة الدينار مال يسرق أو نفس تقتل، نعم هذا من الظلم، لكن أعظم الظلم لنفسك أن تدعو غير الله عز وجل، أن تستغيث بغير الله، أن تذبح لغير الله، أن يكون تعلقك ورجاؤك الخالص بغير الله عز وجل. لا يا أخي المسلم، يجب أن تحقق التوحيد، أن لا تقع في هذا الظلم الذي من آثاره ومن نتائجه أنك تحرم من الأمن في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا، وهذا ولا شك مطلب والناس تسعى إليه، مؤمنها وكافرها، قديمها وجديدها، دولها وشعوبها، كلها تبحث عن الأمن، ما في أحد لا يرغب في الأمن. ومن أسباب مثبتات الأمن كما قلت، ومن بركاته على الأمن، هو تحقيق التوحيد لله عز وجل. هذا الأمن في الدنيا، ثم أيضا الأمن في الآخرة، الأمن يوم الوعيد، يوم القيامة، ذلك اليوم الذي فيه من الأهوال والكروب والشدائد ما الله به عليم. أهل التوحيد الخالص الذين حققوا توحيدهم ولم يشركوا مع الله أحدا، هؤلاء أيضا يوم القيامة في أمن تام وفي طمأنينة وفي سكون الله أعلم به. إذن أيها الإخوة، لا شك أن هذا من فضائل التوحيد، أن أهله لهم الأمن. وهنا في هذا الحديث كما قلت، حديث ابن مسعود، وأيضا هو مروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الظلم الذي تعنون، الذي تتعارفون بينكم، إنه كما قال العبد الصالح، يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث يعني وإن لم يصرح باسم الصحابي كاملا عبد الله، لكن هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأنا قلت فيما سبق إن الصحابي إذا قيل عن عبد الله فالغالب أنه ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن في بعض الأحيان قد يكون غيره، مثل ما مر علينا في حديث ماض سالم عن عبد الله، عرفنا أن عبد الله هذا هو عبد الله بن عمر، لأن الذي يروي عنه ابنه سالم، لكن هنا ولا شك أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه من رواية علقمة وهو ابن قيس، ويقال علقمة بن وقاص الليثي، والراوي عنه إبراهيم وهو إبراهيم النخعي من أئمة السلف ومن أهل العلم، وهو وإن لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه لكنه أدرك تلاميذه كعلقمة وغيره، يروي عنهم إبراهيم النخعي. ولذلك كان من الآثار المشهورة عنه قال: حدثنا أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يضربوننا على العهد واليمين، يعني أنهم كانوا يربونهم على تعظيم الحلف وتعظيم اليمين والعهد، لأن الناس الآن للأسف يعني يجعل الإنسان يعني الحلف الآن على لسانه من أسهل شيء، لا، ولذلك يجب الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. أما كل إنسان أدنى شيء يحلف والله والله كذا والله كذا، نعم نحن سبق مر تحدثنا عن لغو اليمين، وأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الرجل لا والله وبلا والله، ولكن ليس معنى هذا الإنسان يتساهل. ولذلك قال رحمه الله: قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني كانوا يربونهم على تعظيم شعائر الله. ولذلك أنا وأنت يا من عندنا أسر وعندنا أهل وعندنا أبناء وبنات، يجب أن نعظم في قلوبهم شعائر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول: إنه لا يقوم بتعظيم شعائر الله عز وجل إلا من بلغت التقوى في قلبه ذراها، يعني من كانت التقوى عنده في أعلى في القمم، وكلما يزداد أيضا من تقوى الله عز وجل، يقول من آثارها أن صاحبها يعظم شعائر الله عز وجل. لكن إذا رأيت الإنسان يتساهل في شعائر الله، في أوامر الله، في نواهيه، فيما أمر به، فيما نهي عنه، ولا يهتم من أجل هذا لا في نفسه ولا في من ولاه الله عز وجل رعية من زوجته وأولاده وبناته وغير ذلك، فاعلم أن الرجل حقيقة عنده ضعف، ضعف في دينه، رقة في إيمانه، يجب على الإنسان أن يتعهد نفسه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا على كل حال ما يرتبط بهذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، نأخذ الباب الذي بعده.
قوله: ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن مهدي قال أخبرنا شعبة أن قتادة أن أبي العالية قال
العالية عن أبي العالية
أن أبي العالية قال أخبرنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
يعني ابن عباس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل
ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
الحمد لله. نعم هذا الحديث أعاده البخاري مرة أخرى عند هذه الآية، وسبق أنني قلت أن شراح الحديث رحمه الله عند هذا الحديث قالوا إنه محمول على أحد أمرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إنه لا ينبغي لأحد أو ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يونس بن متى هو أحد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ابتلي بما ابتلي به من أمراض، وأيضا ذهب مغاضبا، ويعني أو قصي نعم إنه ابتلي بالأمراض والعلل فدعا الله عز وجل، المهم إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من حديثه في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قالوا هذا محمول على أحد أمرين، الأمر الأول أن يكون القائل هو نفسه، يعني أن يكون مثلا أنا أو غيري مثلا يقول أنا خير من يونس بن متى، هذا لا يجوز، لا شك أن مقام الأنبياء والرسل عظيم، والله عز وجل اختارهم واصطفاهم لرسالته وأوحى إليهم، ولا شك أنهم هم صفة الخلق وأفضلهم، وأفضلهم جميعا هو نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام تواضعا منه، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إلى آخر الأدلة على فضله وعلو مقامه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الحقيقة فيما مضى أيضا الأدلة من الكتاب والسنة على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته، وهي أمور: أولا أن الله قرن الإيمان به عليه الصلاة والسلام بالإيمان به جل وعلا، وأيضا طاعته بطاعته، والشهادة بشهادته، وأيضا لم يناده في القرآن باسمه العلم، وإنما ناداه بوصفه الشريف يا أيها الرسول في موضعين، ويا أيها النبي في 13 موضعا، وبوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وأيضا في نداء المشركين له نودي بوصفه الشريف وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. على كل حال هذا يعني أدلة علو مقامه ورفعة قدره عند ربه جل وعلا أدلة عظيمة، وأقسم الله بحياته، وجاء جواب القسم من أجله عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، إلى غير ذلك من الأدلة. المهم كما قال العلماء إذا كانت هذه رفعة قدره وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة العالية في قلوب أتباعه، في قلوب المؤمنين به، في قلوب محبيه عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ليس كلاما تلوكه الألسن، هذا اتباع وانقياد، كما قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. على كل حال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أمثلته كثيرة، كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه يدخل الداخل عليهم ولا يعرفه من بينهم عليه الصلاة والسلام من تواضعه، وكانت تأخذ بيده الأمة السوداء فيقضي لها حاجتها، وكان عليه الصلاة والسلام يمازح صغار السن من الأطفال وغيرهم، وكان عليه الصلاة والسلام مضربا رائعا في حسن التعامل مع زوجاته ومع أهل بيته، وكان عليه الصلاة والسلام في تواضعه شيئا عجبا. قد ذكر لهذا أمثلة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقبل ذلك القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وسلم في شأن يونس بن متى عليه السلام، وإلا فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى من مقام يونس، وهم كلهم أنبياء ورسل، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم. نعم تفضل.
قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه أفي صاد السجدة، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام المجاهد. قلت لابن عباس رضي الله عنه فقال نبيكم مما أمر أن يقتدي بهم.
الحمد لله. مجاهد هذا هو مجاهد بن جبر رحمه الله، ومن كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. ومجاهد كما قلت ممن أكثر ملازمة ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا تلقى العلم على ابن عمر، وهو القائل سافرت مع ابن عمر لأخدمه إلى الحج فكان هو يخدمني، وعلى كل حال مواقفه عظيمة. جاء عن مجاهد أو روي عنه أثران. الأثر الأول كان يقول عرضت المصحف على ابن عباس 30 عرضة، يعني قرأ القرآن على ابن عباس 30 مرة. وجاء في رواية أنه قال عرضته على ابن عباس 3 عرضات أسأله عن كل آية. فاختلف العلماء أو من كتبوا في التراجم والسير وفي علوم القرآن كيف الجمع بين هاتين الروايتين. هو يقول مرة قرأته 30 مرة، ومرة يقول قرأته على ابن عباس يعني أو عرضته عليه 3 عرضات أو قرأته عليه 3 مرات. قالوا إن 30 مرة من أجل الحفظ والضبط والإتقان، مثل ما نصنع الآن في حلق القرآن، نقرأ على مشايخنا وعلى معلمينا حتى نضبط ونحفظ. فكان مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، يقرأ على ابن عباس قراءة الحفظ والإتقان 30 مرة، وحق له ذلك، فالقرآن عزيز كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، يقول القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ، والقرآن إذا ما أتيته كلك ما أتاك منه إلا بعضه. فما يعني القرآن نعم لابد أن تبذل فيه الجهود حتى يتقن الإنسان حفظه. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله جل وعلا في القرآن أن ييسر للعبد المؤمن المقبل بصدق أن الله جل وعلا ييسر عليه الحفظ، حتى ولو بلغ سنه ما بلغ، حتى ولو كان غير متعلم، حتى ولو كان سامحون يعني أعجمي لا يعرف اللغة العربية، حتى ولو وأنتم تسمعون الآن ما شاء الله في الحلق القرآنية وفي مسابقات القرآن وناس ما شاء الله حفظ متقن وأصوات ندية وترتيل حسن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة القرآن مائدة الله، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه مأدبة الله في أرضه. وكل ناس لهم مآدب، يعني مآدب يعني محلات للأكل والشرب والاجتماع. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن ينعم الله على عبده فيحفظ القرآن، هذه نعمة كبيرة يا أخي. ولا تقول والله أنا كبير في السن فاتني قطار العلم، لا أبدا يا أخي، الحمد لله، هذا كتاب الله بين يديك، أقبل عليه بصدق وأبشر. وأنا أعرف وأنتم تعرفون أناس بلغوا في السن 70 و80 وختموه حفظا في أواخر حياتهم. فما في شيء يعني يمنعك إلا أنك تجتهد وتقبل على كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا دائما يعني أردد في مثل هذه المجالس مقولة للإمام الأعمش وهو سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث ومن أئمة القراءة أيضا. كان يقول وهو وقد كان عبدا يباع ويشترى، إلا أنه أعتق بعد ذلك وأكرمه الله بحفظ القرآن وإلى آخره. كان يقول رحمه الله لولا فضل الله علي بالقرآن لكنت عبدا في عنق دن يعني حديدة يطاف بي في سكك الكوفة، يعني كان أنا عبد يدور بالناس، اشترى يا فلان، بع يا فلان، هاته يا فلان، لكن الله أكرمني وأعلى قدري بهذا القرآن. إذن يا أخي نعم القرآن حق، هذا مجاهد رحمه الله عرضه على ابن عباس 30 عرضة من أجل الحفظ والضبط والإتقان، ولذلك يجب أن نبذل الجهد. أما كل إنسان يقول والله صعب وأنا كذا، لا، يجب أن تثني ركبتيك وأن تحتسب الأجر. واعلم يا أخي أن كل ما تكرر الآية عند شيخك وعند أستاذك أنت على أجرك، الحرف منها 10 حسنات إلى 700 حسنة، فكل ما تكرر الآية أنت على خير. ولذلك قال العلماء هذا من فضائل الحفظ على التلاوة. نعم التلاوة لها أجرها ولله الحمد، لكنك تقرأها مرة واحدة، لكن الحفظ ستكرر الآية عدة مرات مرارا وتكرارا، ومع التكرار أنت على خير وعلى تحصيل أجر عند الله سبحانه وتعالى، أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذن يا أخي احرص الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالبيت الخرب. تصور إنسان بيت خرابة، ماذا يوجد فيه؟ خفافيش وحشرات وغير ذلك. وهكذا القلب إذا كان فارغا من كلام الله عز وجل كان محلا للخفافيش ومحلا للفتن والشبهات وإلى غير ذلك. ولذلك قال أهل العلم، وهذه مقولة دائما تردد في مجالسهم احفظها يا أخي، يقول أهل العلم بعيد بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. بعيد، هو ليس 100%، قد الإنسان يحفظ القرآن ويرتد عن الدين تماما نسأل الله العافية، لكن بعيد إن شاء الله، بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. ثم أيضا في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يعني في الجنة اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الآية في الجنة عند آخر آية تقرأها. ولذلك قال العلماء كل الأعمال تتوقف إلا القرآن الكريم. في الجنة يقال لقارئ القرآن، الذي ما حفظ القرآن ما يستطيع يقرأ، لكن هذا قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي، يعني في منازل الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن يا أخي هذا فضل عظيم، فضل عظيم أن تحفظ القرآن، أن تجمع القرآن في صدرك، هذا فضل وهذا إحسان من الله سبحانه وتعالى. وأيضا في أبنائك في يوم القيامة تلبس تاجا من الجنة، فتسأل يا ربي من أين لهذا، فيقال هذا بحفظ ولدك للقرآن. أيها الإخوة، ما استصلحت القلوب ولا استهديت النفوس إلا بحفظ القرآن والتربية على منهج القرآن وتلاوة القرآن. إذن أيها الإخوة ينبغي الحقيقة، ونحن ولا شك عندنا تقصير وعندنا غفلة، لكن يجب أن نستدرك أنفسنا، حاول تحفظ القرآن، إلزم حلق القرآن. إن كنت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنعم وأكرم، إن رجعت إلى بلدك الحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير في مساجد، في مراكز إسلامية، في حلق قرآن، في الخلوات الدينية إلى غير ذلك، في أي مسمى كانت، المهم إلزم حلق القرآن. وانظر كما فعل مجاهد رحمه الله 30 مرة وهو يقرأ على ابن عباس من أجل الحفظ والضبط والإتقان. هذا من جهة. الرواية الأخرى قالوا عرضت عليه 3 عرضات، قالوا هذه العرضات 3 من أجل التفسير والبيان، لأنه قال كنت أوقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها. وهنا مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، سأل ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن سجدة صاد، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب في قصة داود عليه السلام، هل يسجد أم لا؟ فقال نعم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها، لأن العلماء اختلفوا فيها هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر، على قولين ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، والراجح أنها سجدة تلاوة وسجدة شكر أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها. وابن عباس رضي الله عنهما استدل بهذه الآية، لأن الله جل وعلا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وداود عليه السلام سجد عند هذه الآية، فسجد عندها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة هكذا استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية الكريمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند سجدة صاد، فنحن نسجدها كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. هنا أيضا مسألتان أحب أن أنبه عليهما. أولا، سجدة التلاوة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد وحفظت عنه تلك السجدات، أولها ما جاء في سورة الأعراف في آخرها، وآخرها في سورة العلق، وما بينهما امتازت سورة الحج بسجدتين. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا كان الإنسان في صلاة فإنه أو حتى في خارج الصلاة يكبر، إذا أراد أن يسجد فإنه يكبر، إذا كان في الصلاة يكبر ويسجد، وإذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر بدون أن يرفع يديه، يكبر فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أو في حديث آخر اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته إلى آخره، إن دعا بهذا فهو حسن، لكن الأهم أن يقول سبحان ربي الأعلى، هذه السنة، السنة أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع مكبرا، ولا داعي أن يسلم عن يمينه ويساره، لا داعي أن يسلم، لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أن يصليها وهذا هو الأفضل على طهارة، أن يكون مستقبل القبلة هذا هو الأفضل، لكن لنفرض أنه يقرأ القرآن وهو في الطائرة، أو مثلا جالس يقرأ القرآن ما شاء الله من حفظه، وجالس مثلا في انتظار موعد في مستشفى ولا موعد في مكان ما، وقاعد ما شاء الله يقرأ القرآن، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب وجت السجدة وما يستطيع أن يسجد، يمكن الأرض ما هي متيسرة، فأراد أن يومئ أو سجد على الأرض، لا يلزم أن يستقبل القبلة، إذا لم يستطع فلا حرج عليه. على كل حال هذا من ناحية. من ناحية الثانية، هذه الواقع يستدل بها العلماء على أن النبي على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في ديننا ما يخالفه. شرع من قبلنا أيها الإخوة هو شرع لنا، ولا شك أن دعوة الرسل جميعا متفقة على الأصول، ولكن قد تختلف في شيء من الفروع، فمثلا دعوة الرسل كلها على الأمر العظيم وهو تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، هذا ما في الشك، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم أيضا أصول العبادات مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه اتفقت عليها الديانات السماوية دعوات الرسل، ولكن في التفاصيل نعم قد يكون هناك بينها. أيضا في أمور المقاصد العظيمة في الدين، وأضرب لهذا مثلا بقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا إن هذه الأصول الثلاثة هي مقاصد الشرائع السماوية كلها، وهي الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح. ولذلك يقول بعض العلماء في من تحدثوا عن مقاصد القرآن، قالوا هذه مقاصد القرآن، الإيمان بالله، تحقيق الإيمان بالله عز وجل، تحقيق الإيمان باليوم الآخر، وقد جاء الحديث عنه في القرآن كما قلت أن بعض العلماء قال ثلث القرآن في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. الأمر الثالث العمل الصالح، بدءا بالفرائض والحقوق والواجبات ثم النوافل والمستحبات وغير ذلك، هذه ثلاثة أمور عليها اتفقت جميع الشرائع السابقة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فعلى كل حال أيها الإخوة هذا يعني ما يستدل في هذا الحديث. بقي لي شيء مهم، عندما تحدثت عن فضل حفظ القرآن والحث عليه ووجوب العناية بذلك، أرجو أن لا يطرق أو لا يطرأ على أسماعنا أمر قد يتداول بعض الناس، طيب أين الحديث عن العمل بالقرآن؟ طيب أنتم الآن تشجعون على الحفظ، فأين التشجيع على العمل؟ نقول نحن نقول نعم، لابد عندما نشجع على الحفظ، على حفظ القرآن والعناية بترتيله وإتقان التجويد، وأيضا هذا مقرون بالعمل. ولذلك جاء في الأثر أن رجلا جاء بابنه إلى أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة في القراءة والعلم، وقد ذكر هذا الأثر ابن جماعة الكناني، قال إن رجلا جاء بابنه إلى أبي الدرداء فقال يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد حفظ القرآن، وفي رواية أخرى قد جمع القرآن، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه اللهم اغفر، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. ليس معنى كلام أبو الدرداء يعني أنه يهون من شأن الحفظ، لكن أراد أن ينبه أنك يا من حفظت القرآن، يا من أنت معني بهذا الأمر، انتبه إلى الأمر الأهم والأعظم بعد ذلك، ألا وهو العمل بالقرآن الكريم. وهذا نعم، وهذا نحن نوصي به دائما، ونحث طلابنا، ونحث الحلق، ونحث الناس عموما، من حفظ القرآن أو من تلا القرآن حتى ولو لم يحفظ يجب أن يعمل بكلام الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ونوصي أيضا بالإخلاص، ونوصي أيضا بالإتقان، ونوصي أيضا بأن لا يفوت أو يتفلت هذا الحفظ منها، كل هذه نوصي بها مع وجوب العمل بالقرآن الكريم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن، أو سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. جاء في رواية أخرى في غير صحيح الإمام مسلم قالت كان يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، يعني كان يعمل بالأوامر ويترك النواهي. وصدق القائل يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فنحن أمة القرآن، نحن أمة الأخلاق، لكن نسأل أن يعيننا على التطبيق وعلى العمل، وإلا ما في شك. وأيضا قد يأتي أحدهم ويقول يا أخي أنت دائما تحثون الناس على حفظ القرآن، طيب الصحابة كلهم ما حفظوا القرآن. نعم نقول صحيح، نعم الصحابة ليسوا كلهم قد حفظوا القرآن الكريم، لكن العلماء قالوا الذين ما حفظوا القرآن ذهبوا، يعني ستجدهم إما في جهاد في سبيل الله، أو يرابطون على الثغور، أو انشغلوا بنشر العلم وتعليم الناس، أو لكن مثل حال البطالين أو الكسالى، وللأسف لا حفظ قرآن ولا طلب علم ولا هذا غير صحيح، هذا استدلال في غير محله. إذن نحن نقول أيها الإخوة نشجع ونشد على الأيدي ونوصي بحفظ كلام الله عز وجل، ولنا في هؤلاء الأئمة كمجاهد بن جبر وكغير من العلماء كقتادة، قالوا كان قتادة بن دعامة السدوسي من أقوى الناس في حفظ القرآن الكريم، كان يمسكون عليه القرآن من أوله إلى آخره ما يخطئ ولا خطأ ولا مرة واحدة يخطئ، كان يضرب بهم المثل في قوة الحفظ سواء في حفظ القرآن أو حتى في حفظ السنة. يقولون كان الإمام الشافعي رحمه الله من قوة حفظه يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى حتى لا يحفظها قبل اليمنى، وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول ما قلت لمحدثي أعد قط، يعني ما شاء الله يحفظون من أول مرة ويتابعون ويواصلون، وهكذا ينبغي. هذا القرآن جوهرة، ما أقول جوهرة بل أقول شيء عظيم، كلام الله سبحانه وتعالى لا يأخذه بطال وكسلان، لا بد من التواصل. على كل حال إن لم يتيسر لك أن تحفظ القرآن كله فاحفظ المفصل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روى هذا عنه البخاري، كان يتحدث مع رجل قال كيف تقول كذا وقد أحكمت المفصل، والمفصل في الراجح من أقوال أهل العلم يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، فإن أعجزك ما استطعت تحفظ القرآن فلا أقل يا أخي احفظ من سورة قاف إلى سورة الناس. ثم عاد إن فتح الله عليك أن تحفظ أكثر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الله أكبر. ما أنت والله من أهل أمير ولا أهل تاجر ولا شيخ قبيلة ولا أنت من أهل الله سبحانه وتعالى. في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله من الناس أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم تفضل.
قولوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله وإنا لصادقون. قال ابن عباس رضي الله عنه ذي ظفر البعير والنعامة والحوايا
المبعر.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء سمعت جابرا بن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شهومها جملوها.
نعم يمكن في نسخة أخرى جملوها. نعم ثم
باعوه فأكلوها.
نعم الحمد لله. البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر أو حديث جابر رضي الله عنه في تحايل اليهود وفي تلاعبهم في دين الله عز وجل، ولهم في ذلك مواقف. الله جل وعلا لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت وكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة تكثر وضعوا الشباك ولما جاء يوم الأحد أخذوها، فهذا يعني من التحايل والتلاعب. وهنا أيضا لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم الطيبة وأباح لهم ما على الظهر، يعني الله جل وعلا هنا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الظفر قالوا هو يعني ليس مشقوق الأصابع وهو مثل البعير والنعامة وكذلك من البقر والغنم. يقول الله عز وجل حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني الشحم الذي فوق الظهر فقط هذا حلال لهم، إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا. الحوايا قيل أكرمكم الله هو الشحم الذي يكون عند المبعر وهو مكان خروج الغائط منها، يعني من البقر ومن الغنم، وهو شحم قليل وليس في فائدة أيضا. أو ما اختلط بعظم أو الشحم القريب من العظم، هذا هو الذي أباحه الله عز وجل لهم، وأما غيره فهو حرام. وهذه عقوبة لهم بما ظلموا وبما سفكوا من الدماء وبما أكلوا من الربا وإلى غير ذلك. فعلى كل حال هم تحايلوا وأخذوا الشحم، قالوا نحن لا نأكل الشحم، جملوه وأذابوه ثم باعوه، ولكن هذا لا يغني عنه من الله شيئا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان قال إن من يتحايل على دين الله عز وجل بحيل أو بكذا ففيه شبه من اليهود. عن تجد بعض الناس الآن مثلا تتحدث مثلا عن الربا، الربا صريح جاءت الأدلة في تحريمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعيد الشديد على آكله، لكن يجيك بعض الناس ويحاول يغير في الاسم فيسمي مثلا ما يؤخذ من الأموال الربوية من البنوك فوائد أو عوائد، هذا لا يغير، هذا حرام. لا يجوز تدفع 100,000 وتأخذ في نهاية السنة 110 أو 112 أو قليل أو كثير، هذا حرام، هذا لا يغير من اسمه. أيضا مثلا يأتي بعض الناس عند الخمر وهي حرام، وهي من شربها في الدنيا سقي يوم القيامة من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار، والأدلة في تحريمها كثيرة. يقول والله مشروبات مهدئة أو روحية أو غير ذلك، كل هذا يعني هذه الأسماء لا تغير من حقائق المسميات، هي حرام. كل إنسان يتحايل على دين الله عز وجل بأدنى الحيل هذا فيه شبه من اليهود ومن تشبه بقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عليهم قال قاتل الله اليهود. فلنحذر أيها الإخوة، نحذر غاية الحذر. الحرام حرام، لا يحلل الحرام أمور اعتدتها في حياتك أو عادات قبلية أو مثلا فتاوى مضلة أو تحايل على دين، لا هذا لا يحل. الحرام حرام والحلال حلال، كما قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. أنت عندك شيء مشتبه فيه اتركه أو اسأل عنه أهل العلم، تفقه في دينك. أما كل إنسان يعرف الشيء حرام ويتحايل إلا حتى يأخذه بأي سبيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المنافق قال وإذا خاصم فجر. بعض الناس نسأل الله العافية عنده فجور في الخصومة، إذا أراد يتكلم يعني يحاول إلا يقنع القاضي أو يقنع نفسه أو من حوله أن هذا حلال. طيب خلاص يا أخي هذا حرام، اسأل الله أن الله يعينك وأن الله يهديك أن تترك هذا الحرام. لكنك تأتي الحرام وتتحايل إلا أن تصرف الحرام إلى الحلال، نسأل الله العافية. يعني هاتان مصيبتان، أنك وقعت في الحرام، والمصيبة الثانية أنك تحاول بخيلك ورجلك وبالحيل وإلى آخره حتى تلوي أعناق النصوص وكلام العلماء حتى يكون هذا الحرام حلال. فهذه ولا شك الحقيقة مصيبة، وأي مصيبة. فاحذر يا أخي أن تكون فيك خصلة من خصال اليهود. فهذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوها فأكلوها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل.
قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا حفص بن عمرو قال أخبرنا شعبة عن أبي وائل أن عبد الله رضي الله عنه،
عبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود، لأن أبا وائل هو شقيق بن سلمة، هذا من أشهر الرواة عن عبد الله بن مسعود. أبو وائل هو شقيق بن سلمة. هؤلاء يا أيها الإخوة هذولا علماؤنا، هذولا سلفنا الصالح، يجب أن نحفظهم، عجبنا والله نتشرف أن نحفظ أسماء الصحابة أسماء التابعين، نعرف من هم الشيوخ ومن هم التلاميذ. هؤلاء أئمتنا رحمهم الله تعالى، وقبلهم الأنبياء والرسل الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله، الله الذي هداهم فبهداه مقتده، ثم بعد ذلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا لا أئمة. فعلى كل حال هذا أبو وائل شقيق بن سلمة، يروي عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال
لا أحدا أغير من الله.
الله أكبر. اسمعوا أيها الإخوة هذا حديث عظيم تجل منه القلوب وترتعد منه الفرائس. نعم. لا أحدا
أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيئا أحب إليه المدح من الله. ولذلك مدح نفسه. قلت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قلت ورفعه
يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قال نعم.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على جملتين عظيمتين. الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد، هو روي لا أحد ولكن الصواب والمشهور في ضبط الحديث لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم في الحديث الآخر الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. فاحذر يا أخي أن تقع في معصية، أن تتجاوز حدا من حدود الله، أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإن الله عز وجل يغار وغيرته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه. نحن لا نشبه صفات الله بصفات خلقه، ولكننا نثبت هذا على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالله عز وجل يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. ولذلك جاء هنا في هذا الحديث قال ولذلك حرم الله نعم قال لا أحد غير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش أيها الإخوة هي جمع فاحشة، الفواحش جمع فاحشة، وهي ما عظم قبحه وخبثت حقيقته في الشريعة والعقل والفطرة، هذا تعريف الفاحشة. الفواحش جمع فاحشة، قال العلماء هي ما عظم قبحه وخبثت حقيقته يعني حاله في الشريعة يعني في دين الله عز وجل والعقل والفطرة. وقد اتفقت الشرائع ولا شك على تحريم الفواحش، والله جل وعلا سمى بعض المعاصي فاحشة لأن العلماء اختلفوا ما المراد بالفواحش. بعضهم قال نقف على ما سماه الله عز وجل فاحشة، وقد سمى الله عز وجل معصيتين من المعاصي فاحشة وهي الزنا واللواط عياذا بالله عز وجل، قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا عن فاحشة اللواط في قصة لوط عليه السلام مع قومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولا شك الحقيقة أن الزنا فاحشة عظيمة، واللواط نسأل الله العافية أيضا أشنع وأفظع، كما قال الوليد بن عبد الملك بن مروان قال والله لو أن الله ذكر اللواط أو فاحشة قوم لوط ما كنت أصدق أن ذكرا ينزو على ذكر، يقول ما أصدق يعني الرجل يفعل في رجل ذكر يفعل في ذكر، يعني يعوذ بالله هذا انتكاس في الفطرة وهذا شيء لا يصدق ولا يعقل. لا أنا الله مستعان، يعني ما نقول إن شاء الله بين المسلمين، قد يكون عند الكفار ما يسمى بالشذوذ الجنسي، ليس بعد الكفر ذنب، يعني إذا كان إنسان كافر هذا خلاص انتهى، لكن هنتكلم بين المسلمين. ولذلك يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما في حد اللوطي قال يعمل به مثل ما فعل بقوم لوط، يرفع فوق جبل ثم يرمى من فوق الجبل وحتى يتدهده يعني حتى يسقط ثم يرمى عليه من فوق بالحجارة، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الصحيح أنه يقتل قتلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، المفعول به إذا كان راضي، لكن نسأل الله إذا كان ولد اختطف وخذوه ناس وفعلوا فيه هذا أمر آخر، فهو لا شيء عليه وإنما يقام الحد على هؤلاء. ثم أيضا اختلف الفقهاء رحمهم الله هل هذا اللوطي يعامل معاملة الزاني فيفرق بين المحصن وغير المحصن، هذه عاد أمور إلى القضاء الشرعي، ونسأل الله أن يعين القضاة ويوفقهم في الحكم بشريعة الله عز وجل. لكن على كل حال هي فاحشة والزنا أيضا فاحشة، هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا نقتصر في كلمة الفاحشة على ما ورد في القرآن الكريم أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء وهذا هو الحقيقة الرأي يعني لا أقول الراجح ولكن أقول المشهور عند أهل العلم أن الفاحشة هي كبائر الذنوب التي احتف بها ما زاد في شناعة جرمها، يعني هي كبيرة من كبائر الذنوب لكن يأتي شيء معها أيضا يجعلها فاحشة يجعلها مصيبة أكبر وأعظم، مثل ماذا قالوا؟ قالوا مثل الزنا، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب لكن قد يكون أعظم وأفحش، نسأل الله العافية لو أن رجلا فعل فاحشة الزنا بوالدته أو بابنته بإحدى محارمه، لو أن رجلا زنى بحليلة الجار، وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية قال أن تزاني حليلة جارك، أو لو أن رجلا زنى بزوجة رجل مجاهد في سبيل الله، لنفر واحد راح يجاهد في سبيل الله وجاء واحد وفعل فاحشة الزنا بزوجة هذا المجاهد في سبيل الله، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يقام يوم القيامة فيقال له خذ من حسناته ما شئت، فيقف هذا ويأخذ من حسناته. فقصدي أن قد يأتي أمور تحتف بفعل المعصية فترتقي بها إلى أكبر وأكبر، ومثله القتل، فكل إنسان يقتل والديه أو أحدهما ليس مثل من يقتل مثلا أي إنسان، مع أن القتل حرام ولا يجوز ومن كبائر الذنوب، لكن إنسان يجي يقتل مثلا والديه أو أحدهما مثلا. فنقص أيها الإخوة إن يعني كما قال العلماء الفاحشة هي كبائر الذنوب، لكن قد يحتف بها ما يجعلها أعظم وأشد خطرا مثل ما ضربت لكم من الأمثلة. والله عز وجل نهى عن فعل الفاحشة عموما في وصايا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأضرب لهذا موضعين من كلام الله عز وجل. الموضع الأول ما يسميه العلماء بالوصايا العشر. أنا سبق أيها الإخوة أني ذكرت في مثل هذا المجلس أن المفسرين ومن كتبوا في علوم القرآن لهم الحقيقة مصطلحات حول بعض الآيات، وأنا عندما أسمع هذا أنشط بإذن الله حتى أقرأ تفسير هذه الآيات وأنظر ماذا قال السلف عنها. فمثلا عندنا في سورة الأنعام ما يسمى بالوصايا العشر. ما هذه الوصايا العشر؟ وما الحكمة؟ ومن الذي سماها؟ نعم، جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني ليس معنى أن حط عليها خاتم بس المقصود يعني التأكيد عليها والحث عليها، فليقرأ الآيات في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. هي ثلاث آيات في أواخر سورة الأنعام، وهي في بداية الثمن الأخير منها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هي ثلاث آيات اشتملت على عشر وصايا عظيمة. ويا ليت أيها الإخوة ما يعني ننام هذه الليلة إلا وقد رجعنا لتفسير هذه العشر الوصايا وتأملنا فيها وقرأنا كلام أهل العلم عنها. من ضمن هذه الوصايا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طيب، ما المقصود بما ظهر منها وما بطن؟ قالوا أن يعني للمفسرين في معناها قولان. القول الأول قالوا عموم المعاصي الظاهرة والباطنة. هناك معاصي ولا شك ظاهرة أمام الناس يفعلها الإنسان نسأل الله العافية، وهناك معاصي قد يختفي بها يعني في بيته ويفعلها، وهذا حرام وهذا حرام، كل هذا لا يجوز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل العبد معصية مثلا في السر ثم يصبح قد ستره الله عز وجل فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا. نعم، ولكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الذنوب التي تكون في الخلوات. ففي سنن ابن ماجه بسند حسن من حديث ثوبان رضي الله عنه، اسمعوا أيها الإخوة هذا حديث عظيم، ثنى الصحابة رضي الله عنهم الركب عند هذا الحديث، وهو بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال يعني بحسنات كجبال تهامة بيضة، وهذه جبال عظيمة عندنا، يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. نسأل الله العافية، واحد يأتي بحسنات مثل هالجبال وتكون يوم القيامة هباء منثورا، وما ربك بظلام للعبيد. قال الصحابة رضي الله عنهم: من هم يا رسول الله؟ اسمع، قال: هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل ويقومون آخر الليل. جث الصحابة رضي الله عنهم على الركب، قالوا: جلهم يا رسول الله لنا، من هم ألا نكون منهم حتى لا نقع؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني أمام فلان وعلان والناس اللي يستعملهم ما شاء الله مرتب وهادئ، لكن إذا دخل بيته بارز الله بالذنوب والمعاصي، لا صلاة مع عباد الله وفجور وظلم وخلوات، ما عاد في بيته ولا في سكن مع زملائه أو في سفريات مشبوهة ومحرمة أو إلى غير ذلك. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فإذن أيها الإخوة هذا قوله وهذا هو الصحيح أنه يشمل جميع المعاصي الظاهرة والباطنة. قال بعض المفسرين هو خاص بالزنا لأن العرب كانت تستعيب الزنا العلني ولا تستعيب الزنا الخفي. الزنا العلني نعم يعني يستعيبونه ويقول هذا خطأ وكذا، أما الزنا الخفي وكان كثيرا في الإماء والجواري يقولون يعني أن هذا يتغاضون عنه، لكن الإسلام ولا شك حرم هذا وحرم هذا سواء عاد في الزنا أو في غيره. احذر يا أخي من المعاصي ظاهرها وباطنها، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم لعلي أذكر في هذا المقام أثرا أن بعض الصالحين جاءه رجل وكلنا الله المستعان ذاك الرجل، قال يا فلان أريد أن أعصي الله عز وجل، أريد أن أعصي الله عز وجل. قال إذا أردت أن تعصي الله فتذكر 5 أمور، والله الواحد منها يكفينا بإذن الله. قال هاتها رحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصه وهو يراك. قال كيف ذلك؟ نعم أنا تذكرت أن الرجل الذي يقول هذا الكلام هو إبراهيم النخعي رحمه الله. نعم جاء أحدهم إلى إبراهيم النخعي رحمه الله فقال يا إبراهيم أريد أن أعصي الله عز وجل. قال إذا أردت أن تعصي الله فتذكر 5 أمور. قال الأول، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه وهو يراك. قال كيف ذلك يا إبراهيم؟ إذا كان الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كيف تريد أن أعصي الله في مكان لا يراني الله عز وجل فيه؟ قال له هات الثانية. قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه وأنت تأكل من رزقه. قال كيف ذلك يا إبراهيم؟ أنا لا أكل إلا من رزق الله ولا أتنعم إلا في أفضال الله علي. قال والله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما أجمل قول ابن القيم رحمه الله، ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. نعم إي والله كما قال ابن القيم يقول ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. بالله عليكم الإنسان الكفيف هل يرى ما حرم الله؟ لا والله، ما يستطيع إلا من أنعم الله عليه بنعمة البصر. الإنسان المشلول هل يذهب إلى أماكن معاصي وفجور؟ لا والله، ما يستطيع إلا من أنعم الله عليه بنعمة القدمين الصحة والعافية. الإنسان الفقير المعدم الذي لا يجد ولا حتى خبزة يأكلها هل يشتري ما حرم الله؟ لا والله، ما يشتري إلا من أنعم الله عليه بنعمة المال. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. قال له هات الثالثة. قال له إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصه وأنت تسكن على أرضه. قال كيف ذلك يا إبراهيم؟ يعني أنا لا أسكن إلا على أرض الله ولا أتقلب إلا في نعم الله. وقال لو أن أحدا منا الآن أيها الإخوة أضاف ضيفا عنده في البيت وكرمه وقدره، ولكن هذا الضيف يعني بدأ يطلع على عورات بيتك وبدأ يسرق، ما ستقف معه؟ طرد ومشاكل وإلى غير ذلك. أنت الآن على أرض الله وتتقلب في نعم الله ثم تعصي الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. قال له هات الرابعة. قال إبراهيم رحمه الله إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فتذكر ملك الموت واقفا على رأسك، تذكر أنك لا ستموت، فبأي شيء يختم لك؟ بأي شيء تلقى الله عز وجل؟ أتلقاه وأنت على معصية وعلى تفريط في طاعة وعلى تهاون في أداء الحقوق أو في فجور نسأل الله العافية، أو أن تلقى الله وأنت على طاعة وعلى عمل صالح وتختم لك خاتمة حسنة؟ قال له يا إبراهيم هات الخامسة وهي قاصمة الظهر. قال له إذا أردت أن تعصي الله فتذكر ملائكة الرحمن قد سحبوك على وجهك وأوقفوك على شفير جهنم، وقل لهم يا ملائكة الرحمن أمهلوني لحظات لعلي أراجع ربي. والله عز وجل وصفهم بأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال هذا العاصي، قال الراوي فعاد هذا العاصي تائبا إلى الله عز وجل. أفلا نتوب أيها الإخوة؟ لا شك يعني قبل هذا الموقف مع إبراهيم الآيات التي كلها موعظة وتذكير في الحث على التوبة والإنابة، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيها الإخوة، هذه وصايا عشر أرجو منكم أن تراجعوها وأن تتأملوا فيها، ولعل إن شاء الله يأتي لها مقام آخر نقرأها ونتدارسها بإذن الله عز وجل. أيضا جاء تحريم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، في آية الوصايا الخمس، يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتوى الحموية، يقول هذه آية الوصايا الخمس: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخر الآية. قال إنها ختمت بالقول على الله بلا علم، وأنه أعظم المصائب وأعظم الذنوب، نسأل الله العافية. على كل حال منها تحريم الفواحش. إذن هذا هو الجزء الأول من الحديث، قال إنه لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال أيضا في الحديث، قال ولا شيء أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك احرص دائما في دعائك وفي قيامك وجلوسك أن تكثر من الحمد والثناء على الله عز وجل، واحفظ إن تيسر لك المحامد التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الخلق بالله عليه الصلاة والسلام، وأشدهم له خشية، وأعرفهم بحقوق الله جل وعلا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم محامد كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وروي عنه صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 30 أو أكثر كذا ملكا يبتدرونها، يعني كلهم يكتبونها. فهذه كلها محامد، وغيرها أيضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يفتح الله عليك. أكثر من الحمد والثناء على الله عز وجل. ولذلك في الدعاء أول ما تبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بعد ذلك، ثم تختم أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صدق صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا، ولذلك مدح نفسه. طيب نختم بالباب الأخير، تجاوز الباب هذا لأنه مكرر من الذي بعده. على كل حال غدا أيها الإخوة الدرس في هذا المكان إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، أقول الدرس غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة المغرب، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم تفضل. الباب الأخير وهو باب لا ينفع نفسا إيمانها، نعم، لأنه مكرر من الباب الذي قبله.
قوله لا ينفع نفسا إيمانها، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الوحيد قال أخبرنا عمار قال
لا الباب الذي بعده آخر باب، باب لا ينفع نفسا إيمانه. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق،
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية.
الله أكبر. نعم الله المستعان. الحمد لله. نعم أيها الإخوة، التوبة مقبولة في كل زمان ومكان، ولكن هناك مانعان أو تمنع التوبة في حالتين، عند حالة خاصة وحالة عامة. الحالة الخاصة عندما تغرغر الروح في الحلقوم، خلاص حينئذ لا تنفع التوبة لا من الشرك ولا من الذنوب ولا من المعاصي، وهذه خاصة لكل واحد، خلاص إذا غرغرت الروح في الحلقوم خلاص لا تقبل توبة العبد. الأمر الثاني، لا ينفع نفسا إيمانها إذا متى؟ إذا طلعت الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص، لو آمن الناس كما جاء هنا في هذا الحديث، آمن الناس أجمعون، لا ينفعهم هذا الإيمان ما دام أن الشمس طلعت من مغربها. وهذه هي آخر علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، نعم إذا طلعت الشمس من مغربها كما قال الله جل وعلا لا ينفع نفسا إيمانها، فلا إيمان ولا توبة ولا عمل صالح ما دام أن الشمس طلعت مغربها. وقد دلت السنة أيضا أن الشمس تطلع مغربها ولا يقال في الأرض الله الله، ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ويوضح هذا ما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في آخر الحديث قال فبينما هم كذلك، طيب أين المؤمنون؟ قال عليه الصلاة والسلام فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم. وجاء في رواية أنهم حتى لو دخلوا في كهف أو في غار لجاءتهم هذه الريح وأخذت أرواحهم. طيب من يبقى؟ قال عليه الصلاة والسلام ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يركب الذكر على الأنثى أمام الناس وهذا فوق هذا تحت هذا، يعني يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد. فالذين تقوم عليهم الساعة في تلك الحال هؤلاء هم شرار الخلق عند الله عز وجل، هؤلاء هم شرار الناس عند الله عز وجل. وهم أيضا كما قلت لا ينفعهم إيمانهم ولا تنفعهم التوبة ولا العمل الصالح. فأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بخير، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين، يسر أمورنا وحقق آمالنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جناتك جنات النعيم مع حبيبنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.